الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر. وفي بعض الأحاديث يعني قال هنا صدقة الفطر، وجاء في بعض الأحاديث زكاة الفطر، وفي بعضها جاء زكاة رمضان، والمعنى واحد: زكاة الفطر، صدقة الفطر، زكاة رمضان، كلها وردت في أحاديث ومعناها واحد. والمراد يعني لماذا هذه التسمية ربطها إضافتها إلى الفطر؟ قال الجمهور: المراد الفطر من رمضان، الفطر من رمضان. ويؤيده رواية عند مسلم وغيره فيها زكاة الفطر. ومنهم من قال المراد بالفطر هنا الفطرة، يعني فطرة الإسلام، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والمحدثون يذكرون هذه الأحاديث، زكاة يعني ما يتعلق بزكاة الفطر، أي زكاة رمضان أو زكاة الفطر أو صدقة الفطر، يذكرونها المحدثون والفقهاء يذكرونها في كتاب الزكاة، يذكرونها في كتاب الزكاة، مع أنها متعلقة بالفطر، يعني هي لها علاقة برمضان، فلم يذكروها في كتاب الصوم، لكن ذكروها في كتاب الزكاة. لماذا؟ لأنها من الوظائف المالية، والزكاة إنما هي تدفع من الأموال سواء كانت عينية أو نقدية، فهي لأنها وظيفة مالية ذكرت في كتاب الزكاة، وإلا أيضا هي لها علاقة قوية برمضان وكتاب الصوم، لأنها يعني تخرج بسبب الفطر من رمضان. متى فرضت؟ فرضت في السنة الثانية مع فرض الصوم. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد. نلاحظ أنه هنا ذكر ثلاثة: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، سيذكر بعد ذلك الثالث، هنا ذكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وسيأتي أيضا يعني البر، ويأتي أيضا الأقط. المهم ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. متفق عليه هذا اللفظ في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف، هذا كلام الحافظ ليس كلامي أنا، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. الطواف يعني المرور على الناس والسعي لسؤال الناس، فأغنوهم يعني عن الطواف على الناس، الذهاب إليهم والدوران بينهم ليسألوهم، فهي يعني يغنى بها الفقراء عن في هذا اليوم عن السؤال. قوله فرض أي أوجب وجوبا مؤكدا، هكذا إذا جاءت فرض بمعنى أوجب وجوبا مؤكدا. قوله قال صاعا، صاعا هو مكيال معروف في المدينة، صاع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 4 أمداد، والمد هو ما يملأ الكفين مضمومة بعضها إلى بعض، والعبرة بأوساط الرجال، لا من يده يعني أصابعه طويلة ويده كبيرة ويأخذ كثير، ولا الذي هو من أمثالي مثلا، فتكون العبرة بالمتوسط، متوسط الخلقة، فهو يسع 4 أمداد. الآن يعني بالتدقيق وزنوها، ومنهم الشيخ العثيمين وغيره، وجدوها تقارب 2.25 كيلو، لكن عند الفتوى الآن مثلا في الكفارات وفي غيرها، كفارة اليمين وفي كفارة، يقولون 3 كيلو من باب الاحتياط، لأن الحب ليس واحدا، منه ما هو الخفيف يعني ملء الصاع هذا، وإذا كان خفيف قليل اللب يعني يكون كيله كثير ووزنه خفيف، فباعتبار الاحتياط يقولون يخرج نصف صاع مثلا عن في الكفارات، والصاع يساوي 3 كيلو يعني 1.5 كيلو، وهنا يكون 3 كيلو، هذه من باب الاحتياط وليس من باب الوزن الدقيق جدا. هذا الحديث يدل على زكاة، على وجوب زكاة الفطر على المذكورين، على المسلمين، الصغير والكبير والحر والعبد والمرأة والرجل، لكن العلماء قالوا هي تجب على الرجل ومن يمونه يعوله، يعني من يتولى أمره بالمؤونة والقوت، حتى المرأة إذا كان لها مال. فالعلماء فيها قولان، ولعل الأقرب لظاهر الحديث، وحديث فيه رواية أيضا من عن ابن عمر، رواية للحديث تقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي تنفقون عليهم ممن تمونون. فهذا يستدل به من يرى أن صدقة الفطر على الزوج حتى ولو كانت المرأة تستطيع أن تؤدي الزكاة عن نفسها، والصغير أيضا على وليه، والعبد، ويختلفون في إذا كان له مال، ولكن من يتولى مؤونته هو الذي وينفق عليه هو الذي يدفع عنه الزكاة، والعبد تجب على سيده، تجب لأنه لا مال له، لا مال له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه تجب على العبد، إذن هو لا مال له، فمن الذي يدفع عنه هو سيده. بقي الجنين، الجنين في بطن أمه، هل تجب الزكاة فيه؟ وجوبا لا، لكن بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد يستحبه لأنه فعل بعض الصحابة. يعني ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤدي الزكاة عن الجنين في بطن أمه، فهو من المستحبات، يستحب أن تخرج عنه الزكاة. أما الوقت فنص على أنها قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، قبل خروج الصلاة الناس إلى الصلاة، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين لفعل الصحابة. الصحابة كانوا يقدم بعضهم الزكاة ليوم أو يومين، يعني يوم 29 ويوم 30 إذا كان الشهر كامل فيجوز. يعني من الفقهاء من قال من أول الشهر ومن قال أكثر من ذلك، لكن هذا هو القول الوسط والأقرب وهو الذي أحوط. ويجوز إخراجها من التمر، وأن الواجب فيها صاع كامل، الواجب يعني الذي لا يجد صاعا ما تجب عليه، لا تجب عليه، هو إذا ملكها حتى لو أعطي صدقة، يعني أعطي زكاة، فله أن يخرج منها الزكاة. وتجب متى تجب؟ تجب بغروب شمس ليلة العيد، غروب شمس ليلة العيد، يعني غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس يوم 30 أو 29 حسب تمام الشهر أو نقصانه، وهي ليلة واحد من شوال، فإنها تجب. معنى هذا أن الذي يموت قبل غروب الشمس لا تجب عليه ولا تدفع عنه، والذي يولد قبل غروبها تجب عليه، والذي يولد بعد غروبها لا تجب عليه، لا تجب عليه. ونحن نتكلم عن الوجوب. فإذن متى تجب؟ الوقت الذي تجب به هو غروب شمس ليلة العيد. فمن مات قبل غروبها أو بعد غروبها، فمن مات قبل غروبها لا تجب عليه، مات بعد غروبها تجب عليه، ولد قبل غروبها تجب عليه، ولد بعد غروبها لا تجب عليه زكاة الفطر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. توسعت يعني. يقول أبو سعيد كنا، والحديث متفق عليه في الصحيحين، كنا نعطيها أي زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إما أن يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر، وإما أن يكون بموافقته على ذلك، والكل سنة، لأن السنة إما فعل قول أو فعل أو تقرير، فإذا أقرهم عليه صارت سنة. يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ما معنى صاعا من طعام؟ هل المراد المطعوم أو المراد نوع معروف عندهم؟ قالوا بأن في عرف الناس في ذلك الزمن وخاصة أهل المدينة، إذا قالوا طعام فإنما يريدون به البر، لكن ولذلك لم يقل من بر، لم يرد في الحديث في هذا الذي فيه طعام لم ترد كلمة بر. ومنهم من قال الطعام هنا بمعنى المطعوم، فكل ما كان طعاما فإنه ولذلك الشعير جاء بعضهم إن كان طعامنا الشعير والتمر يقول أحد الصحابة. فإذن يجوز أن تخرج من طعام أو من غالب قوت البلد، ينظر في البلد، لأن المقصود منها نفع الفقير، فغالب قوت البلد هو الذي يحتاجه الفقير، فهي قول من طعام، يعني وإن كان هذا هو الحق، وإن كان بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد يقول إن مقصور على هذه المذكورة في الحديث، لكن الجمهور يرون أنه من غالب قوت البلد، قوت البلد الذي يقتات به الناس، لأن المقصود به نفع الفقير، وكما جاء فيما تقدم في الرواية، وإن كان فيها مقال أنه الحكمة من ذلك أن يغنى الفقراء عن السؤال، أن يغنوا عن السؤال. صاعا من طعام أو صاعا من تمر، التمر كان قوتا في ذلك الزمن، الآن ما هو قوت، الآن فاكهة، ويرى أن الذي أكل تمرا مهما أكل ما تغدى ولا تعشى ولا، لكن في ذلك الوقت كان النبي يتسحر عليه صلى الله عليه وسلم. أو صاعا من شعير، والشعير أيضا كان قوتا في ذلك الوقت، كان قوتا، الآن يعني علف للبهائم، ومن يستعمله يستعمله كالدواء، لكن في ذلك الوقت كان قوتا، وأدركنا هذا، نحن ما احنا يعني على هذا العمر أدركنا من يتقوت بهذا بالشعير ويزرعونهم في مزارعهم وهو قوتهم. أو صاعا من زبيب، الزبيب المعروف وهو يعني المجفف من العنب أيضا، لأنه يصلح أن يكون قوتا، متفق عليه. قال في رواية عنه عن أبي سعيد: أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، اللبن يجففونه ويصير يابس ويصلح للتخزين ويصلح أن يكون قوتا، فهذا هو على الصحيح. من الفقهاء من قال أنه لا يخرج إلا إذا لم يوجد غيره، لكن الصحيح الإطلاق، ما دام جاء في حديث صحيح قال أو صاعا من أقط، فالراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا من غير قيد الحاجة، لأنه يعني قال إذا كان هناك حاجة يعني لم يجد غيره فإنه يخرجه، وهذا قول لبعض الفقهاء، وهو قول عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا الكلام بالحديث؟ يعني الحديث يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أما أنا لما يعني ما علاقتها، ما علاقة، لماذا قال أبو سعيد هذا؟ هذا قاله رد على بعض الصحابة الذين يرون أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا من البر، فيقول أما أنا فأخرجه كما كنا نخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حجة قوية جدا. أما أنا فلا أزال دائما أخرجه كما كنا نخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعني الذين يقولون من البر يقول نصف صاع من البر، فيقول لا، صاع من هذه الأصناف صاع كامل، ولا تفريق بين البر وبين غيره من ما تخرج منه الزكاة. فيقول أما أنا فلا أزال يعني أخرج صاعا من هذه الأشياء، أما هم يقولون من البر نص يكفي نصف صاع، فهو رد عليهم بهذا. لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يرون أنه إذا كان المخرج من البر يقتصرون على نصف صاع. فرد عليهم هذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وقال: لا، أما أنا فسأثبت على ما كنت أفعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخرج من جميع الأنواع صاعا كاملا، صاعا كاملا، سواء كان برا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقط، فهو يخرج صاعا كاملا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أن يفرق بين البر وغيره رضي الله تعالى عنه. هنا مسائل: الأولى أن زكاة الفطر تكون في هذه الأنواع، ويجوز إخراجها من أي نوع من هذه الأنواع المذكورة في الحديث، وكما قلنا أيضا وقوت البلد كما ليدخل الرز مثلا في زماننا نحن الآن المشهور أن تخرج منه لأن الناس يستفيدون منه أكثر، لكن لو أعطيت الفقير صاعا من الحنطة يحتاج إلى أن يطحنها، ويحتاج ربما يعطيها البهائم ويرتاح، لكن لو أعطيته من الأرز هذا هو أيسر له وأنفع، وهو الذي يعني يقتات به الناس في غالب أحوالهم. مسألة: هل يجوز إخراجه خبزا؟ قالوا: لا، لا يجوز أن يخرج خبزا، يعني أنت تقدر الصاع هذا فيه كم خبزة فتعطيه إياه. فقال الفقهاء: لا يجوز أن يخرج. هذا قول الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز أن يخرج من الخبز. واحد عنده مخبز، الله يقول أنا أعطي 100 خبزة مثلا ولا 50، ولا لا يجوز هذا، لا يكفي. الثاني ويسأل عنه: ظاهر الحديث أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهذا قول الجمهور، يعني أنظر كم قيمة الصاع وأخرجها نقودا. جمهور الفقهاء يرون أنه لا يجوز الخبز. قالوا في الحكمة أنه لا يدخر، لو تركته إلى الغد فسد أو تيبس أو فالقيمة أيضا، لأن هذه منصوص على أنها أعيان، على أنها حبوب معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث أنه لا يجزي إخراج القيمة، وهو قول الجمهور، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يجوز، لكن ظاهر الحديث أنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. الحديث حسن صحيح، أنه لأن فيه رجل في درجة الصدوق فيكون الحديث حسنا، وهو الحديث الحسن من ما يعمل به، يعني تثبت به الأحكام ما لم يكن معارضا بأقوى منه. فالحديث الحسن هو يعني جزء من الصحيح، هو أدنى درجات الصحة، فهو صحيح في الجملة، صحيح في الجملة. طيب، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الحكمة من إخراج الزكاة، فمن أنها طهرة للصائم، وهذا إذا طهرة للصائم معناه أن بعض الأعمال تكفر السيئات، والمقصود بها الصغائر كما قال الجمهور، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. قال: من اللغو والرفث، طهرة تطهره، لأن اللغو والرفث ينقص أجر الصوم، ينقص أجر الصوم. فطهرة من اللغو وهو الكلام القبيح، الكلام القبيح، وقيل بل هو الكلام الذي لا قيمة له، وهو الذي يخوض الناس فيه، كلام لا فائدة من ورائه، لا قيمة له، عبث. فإذا اللغو هو، وقد يكون المعنى شامل للاثنين، هو الكلام القبيح من باب أولى، كما من سب وشتم، وكما جاء في الحديث يعني في الصائم، يعني من سبه أو شاتم فليقول إني صائم. وفي الحديث الآخر أن ما يدل على أن الكلام السب والشتم وكلام الناس في هذا، فإنه يعني يؤثر في الصيام. ها؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ها؟ فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه. هذا من هذا الباب. إذن هذا دليل على أن السب والشتم وأذية الناس يعني تنقص الصيام. وهذه تطهر جزء، تطهر هذا يعني تزكيها، بمعنى أي تكفر هذه الخطايا. وأيضا قيل مثل هذا في صيام الست وفي نوافل الصيام، لأن ما من عبادة إلا ولها نوافل، والمقصود من هذه النوافل، وإن كان يعني هذه ستأتي في كتاب الصيام، لها نوافل ومنها الصيام، والمقصود منها تكميل النقص الذي يكون في العبادة بهذه النوافل، بهذه النوافل التي يفعلها العبد. يقول: وطعمة للمساكين. هل كلمة المساكين يخرج بها الفقراء، أو أن الفقراء داخلين فيها، أو هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ قالوا: المسكين الذي يجد شيئا لا يكفيه، يجد شيئا لكن لا يكفيه، شيئا من الكفاية، شيئا من الكفاية. أما المسكين فإنه هو الذي أشد حالا منه، هذا يجد شيئا لكنه لا يكفيه، هو ومن يمون عياله. والفقير يكون أشد فاقة وأشد أسوأ حالا من هذا، يعني أقرب ما قيل في الموضوع في 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 التفريق بين المسكين والفقير، أن الفقير أشد وأسوأ حالا من المسكين. فالمسكين عنده بعض الكفاية، أما ذاك فهو أسوأ منه حالا، فهو أسوأ منه حالا. هنا قال المسكين، قال العلماء أن المسكين والفقير إذا اجتمع في الكلام افترقا، فيكون المسكين أرفع قليلا يعني من في سد الحاجة، يعني أقل حاجة من المسكين، من الفقير، والفقير أشد حاجة، بمعنى أن الفقير أسوأ حالا من إذا اجتمع، إذا للفقراء والمساكين، ها، كما في الآية، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا اجتمع افترق، قال لكل واحد منهما معنى، وإذا افترق اجتمع كما قيل في الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وكذلك قال بعض العلماء أن الفقير والمسكين كذلك، إذا افترق اجتمع، صان معناهما واحد، وإذا اجتمع في نص فقيل المساكين والفقراء فالمساكين لهم يعني غير يكونون غير الفقراء. ظاهر الحديث قال ومن أداها بعد الصلاة، يعني أول قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، زكاة مقبولة إذا توفرت شروط القبول فيها. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ما الذي يفيده هذا؟ ظاهره يفيد أن الصدقة يجب أداؤها قبل الصلاة، قبل الصلاة. والعلماء قالوا يكون يعني بعد ثبوت الشهر وقبل، وبعضهم يرى أنها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. هذا ظاهر الحديث، يعني وإلا ما الفائدة من يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها التفريق ما فائدته؟ هو هذا. وهذا أيضا بظاهره يدل على تحريم تأخيرها، تحريم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، وأن أيضا من أخرها فإنه يجب عليه قضاؤها، ولكنها تكون صدقة من الصدقات. هذا قول، وبعض الفقهاء يقول أنها يعني تجزئ عنه حتى ولو أخرها، ولكن الحديث خلاف هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو في بدأ بحديث طويل ما أدري بقي نصف ساعة، باب صدقة التطوع. باب صدقة التطوع، والتطوع صدقة التطوع معناها كل صدقة ليست بواجبة، ليست بواجبة. وكما في حديث آخر، في المال حق سوى الزكاة، هناك حق فيه غير الزكاة، يعطي الفقراء والمساكين والمحاويج والأقارب والهدايا. قال باب صدقة التطوع، المراد بهذا ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بواجب عليه كالزكاة وصدقة الفطر أو زكاة الفطر، زكاة المال وزكاة الفطر. كلمة صدقة كما مر معنا هي أعم من أن تكون واجبة أو غير واجبة، ولذلك استعملت هنا، استعملت في الواجبة واستعملت في المستحبة، استعملت هنا واستعملت هنا، مما يدل على أنها أعم، فيدخل فيها صدقة الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، ويدخل فيها أيضا صدقة التطوع. والصدقة فضلها عظيم كما سيأتي في الأحاديث، في أحاديث الباب، يعني من الأحاديث في فضلها، ولهذا حث الله سبحانه وتعالى عليها، سبحانه وتعالى حث على الصدقة في القرآن، وجاء في السنة، وسيأتينا ما في السنة. هذا الحديث جاء الحافظ بجزء منه يناسب الباب، وإلا فهو أطول من هذا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث، يقول الحافظ فذكر الحديث وفيه، يعني هو يريد أن يأتي بجزء من الحديث يناسب الباب. قال: وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هو جاء بهذه الجزئية هي الموافقة لصدقة التطوع، وإلا في الحديث أطول من هذا، ونصه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد السبعة. قال: إمام عادل، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة وأتى بما أتى به الحال، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم هو أحد مواقف الحساب، وهو أن كما جاء في صحيح مسلم: تدنى الشمس من العباد حتى يعني الفارق لا يكون بينها وبينهم إلا بمقدار رمح ميل، بمقدار ميل. قال الراوي عن الصحابي عقبة بن الأسود، وهو سليم بن عامر يقال له الكلاعي، قال: لا أدري والله، فوالله لا أدري، أراد الميل الذي هو المسافة أو الميل الذي تكتحل به العين. يعني وانظر إلى حرارة الشمس التي يقولون الآن لو أنها اقتربت يعني شيئا يسيرا من الأرض احترقت الأرض، ولو ابتعدت ميل عن تجمدت الأرض. فهذه تدنو من رؤوس العباد حتى ما يبقى بينها وبين رؤوسهم إلا ميل. ثم الراوي التابعي هذا سليم بن عامر يقول: لا ما أدري ماذا يريد، هو الميل الذي هو المسافة وهي قصيرة، قصيرة ما يقارب الكيلو، أو الميل الذي تكتحل به العين. فيعرق الناس في هذا موقف عظيم، فمنهم يعني من يصل العرق إلى عقبيه، ومنهم الحديث هذا في رواية أخرى إلى ركبتيه، ومنهم من إلى يصل فيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في بعض الروايات، ومنهم من يغطيه العرق بحسب ذنوبهم وأعمالهم، بحسب أعمالهم. فكل في هذا الكرب العظيم وهذه الشدة العظيمة يكون المتصدق، سيأتينا أنه في ظل صدقته. وهنا ورجل يعني أخرج الصدقة بهذه الصفة في هذا الحديث، ونتركه حتى نصل إليه. من هم السبعة يظلهم الله في هذا الظل؟ الناس في كرب، يغطيه بعضهم، يغطيه العرق، وبعضهم حتى ولو ما غطى شدة حرارة الشمس عظيمة ورهيبة، تدنى أي تقرب الشمس من العباد، وبعض الروايات من رؤوس الخلائق، وبعض فيها تفصيل أكثر، يعني منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، وإلى ركبتيه، وإلى فخذيه، وإلى حقويه، وإلى صدره، وإلى ترقوته، وإلى فمه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه. إذن هذا كرب عظيم، والصدقة تكون من جاء من هذا الكرب، يقول: وخاصة إذا كانت بهذه المثابة، يعني يتصدق بها خفية حتى شوف المثال لا تعلم، شوف قرب اليمين من الشمال، لا تعلم شماله ما تنفق يمين. جاء الحديث ترى في صحيح مسلم مقلوب، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقالوا هذا خطأ من الراوي، ولا الصحيح أنه ما تنفق ما لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، شدة الإخفاء. وهذا من يعني الاحتساب والخوف من الرياء. وسيأتي أنه إذا كان متبوعا يعني هذا هذا الأجر مرتب على هذه الصفة في الصدقة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، ليس هناك ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. هنا قيل المعنى ظل عرشه، كما لأنه ورد تسمية العرش ظل العرش في مكان آخر، وظله هنا يعني إضافة تشريف وملك، لا أحد يملك ظلا في ذلك الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفضيلة لمن؟ للمتصدق الذي يخفي صدقته احتسابا لله سبحانه وتعالى، ولا يفاخر بها، أنا تصدقت بكذا، انظروا كذا، ويكتب في الصحف والقنوات والمحسنين فلان من كبار المحسنين، لا، هذا حتى شماله لا تدري ما، وهذا مثال ما تنفق يمينه. وسيأتينا أيضا حديث آخر في هذا الباب. ثم قال في الحديث الأول إمام عادل، وهذا فضل العدل، يعني من تولى أمر المسلمين وعدل فهو في ظل الله في هذا الكرب العظيم، وهذه نعمة لمن حصلت له. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، في طاعة الله، شاب منذ نشأ، وهذا كثير منه يرجع إلى الوالدين وتربية الوالدين، يعني من البداية يأخذه والحريص على ولده. الآن هذه من مواقف الحرص، الحريص على ولده، يعني يجتهد في أن يكون آمنا في هذا اليوم الشديد الخوف والشديد الرعب والشديد الكرب، فيكون هذا في ظل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول شاب نشأ في عبادة الله، من أسبابه أن يكون من البداية ينشأ، يدخل مدارس تحفيظ القرآن، ويؤخذ إلى المسجد ويتلطف به، وينبه دائما على أفعال الخير والأخلاق الحميدة وعبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون ينشأ صالح. وأول المستفيدين أبوه، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، فهذا الصالح هو منتفع في نفسه ونافع لوالديه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. موقف عظيم في مثل هذا، يقول شاب نشأ في عبادة الله منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى، والوالد له أجر عظيم في تنشئة ولده على هذا، فهو يعني البداية تبدأ منه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال لو تكلمنا هذا يحتاج إلى جلسة كاملة ضرب الأمثلة. ثم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، لا إله إلا الله، قلبه معلق حتى ولو كان يشتغل، يشوف متى، كل بعد فترة ينظر إلى الساعة، المسجد، ما يصلي إلا في المسجد، بعضهم يذهب من كبار السن والمرضى يزحف من بيته إلى المسجد زحفا، وبعضهم على عربة، معلق في المساجد، قلبه كأنه معلق في المسجد، ما يغفل عن المسجد وصلاة الجماعة. الآن يقول صلاة الجماعة سنة، والله أنا جاي متعب يا شيخ، أنا والله دوامي بعيد، أنا دوامي بعيد، وإذا جيت أريد أن أصلي الظهر والعصر وأنام مرة واحدة إلى المغرب، وربما يذهب المغرب بعدها. هذا لو كان قلبه معلق في المساجد ما يسأل هذا السؤال، سواء كان أفتي بالجواز أو لم يفتى بالجواز. المهم رجل مهتم بالمساجد دائما لا يتخلف عن صلاة الجماعة. ورجل قد فضل عظيم جدا، حتى ولو قلنا ما هي واجبة، حتى لو قلنا مثلا صلاة الجماعة ليست بواجبة، هل يفرط عاقل في مثل هذا؟ والله العاقل الذي يعرف السنة ويعرف دينه حقا ويعرف ما تؤول إليه الأمور، والله ما يتخلف عن المسجد. من يسمع مثل هذا الحديث لا يتخلف أبدا. رجل يضل ولا الناس يغرقون في العرق والشمس تدنو منهم وتحرق، تغلي أدمغتهم منها، ومع ذلك هذا في أمان في ظل الله سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، كل الأمور مرتبطة بالله سبحانه، اجتمع عليه وافترق عليه، الذي جمعهم حب الله والذي فرقهما حب الله سبحانه. فعندما كان أحدهما طائع مثلا والآخر عنده تقصير، أو كان في البداية يعني أمرهما مستقيم ومتحابين وكذا وطائعين ويصلون في المسجد جماعة ويقرؤون القرآن ولا يأتون خشية لله المعاصي، ثم بعد ذلك أحدهما مثلا خالف أمر الله سبحانه وتعالى، فقال له إما أن تستقيم على أمر الله أو لا ألتقي معك. جمعهما حب الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وفرقتهما محبة الله وطاعته، حيث أحدهما عصى الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذه غالبا مثل بها لأنها التي يرغب فيها أكثر، لها منصب ولا وجميلة، ثم دعت رجل للفاحشة فقال لا أنا أخاف الله رب العالمين حتى ولو حصل ما حصل، وامتنع من خوف، مع أن الدواعي كلها تدعو إليه إلى 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 تلبية رغبتها، ولكنه قال لا أخاف الله. ما قال أخاف الناس، ما قال عيب نفتضح، قال أخاف الله رب العالمين، ويخاف الله سبحانه وتعالى، والذي منعه خوف الله سبحانه وتعالى. والجميع يعرف قصة الثلاثة الذين انسد عليهم الغار، فدعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، أحدهم قال إن له ابنة عم يحبها حبا شديدا كأكثر ما يحب الرجل المرأة، فأصابتها فاقة فطلبت منه مالا، فقال لا حتى يعني تعطيني ما أريد تمكنني من نفسك، فأبت في الأول، ثم بعد ذلك لشدة الحاجة طاوعته، فعندما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فخاف الله فقام وخاف الله سبحانه وتعالى، فدعا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. لماذا؟ لأنه تركها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فانفرجت الصخرة مع دعاء الاثنين الآخرين، صخرة كبيرة سدت، والله سبحانه وتعالى بتوسلهم بأعمالهم الصالحة، ما قالوا يا فلان يا صاحب القبر الفلاني ما في، قالوا يا الله ادعوني أستجب لكم. شوف الفرق، ادعوا بدون واسطة، ادعوني أستجب لكم بدون واسطة. فهؤلاء دعوا الله سبحانه وتعالى مع أن هذه شدة يعني صخرة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى فرج عنهما بتوسلهم بأعمالهم الصالحة، ما قالوا فلان ولا قالوا بحق النبي ولا بحق الولي ولا بحق كذا، لا قالوا يا رب نحن عملنا، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. انظر، هذا هو الطريق الصحيح، إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. هذه هي الوسيلة الصحيحة، هذه هي الوسيلة الصحيحة. قال: فقال إني أخاف الله رب العالمين، ثم جاء بما يناسب الباب وقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من شدة إخفائه، من شدة إخفائه، كثير من الناس نعرفهم ينظر يمين ويسار ما يراني أحد، يعطي صدقة، يرسل إذا كان، حتى أن بعضهم يعني ما عرفوا من هو حتى مات، ما يدرون من المتصدق هذا الذي يأتيهم بالصدقة في الليل. عندما مات فلان عرفوا أنه هو الذي يتصدق، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الذي ينفع. ولذلك كان بعض السلف يقول ينصح وأخا له فيقول له: لتكن لك خبيئة، يعني صدقة أو عمل صالح لا يعلم به أحد، حتى زوجتك لا يعلمها إلا الله، حتى زوجتك لا تعلمها، خلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المناسب لباب الصدقة، وهذا لفضل الصدقة، إخفاء الصدقة، وهذا يدل على ماذا؟ على الإخلاص. هذا يدل على الإخلاص، وتقدم لنا أكثر من مرة أن الإخلاص شرط في قبول العمل. هذا الذي لو تصدق قال اكتبوا لكتابه أو كذا أو أولاده أو من حوله، مدير مكتبه اكتبوا للصحيفة الأولانية تكتب تصدق المحسن الفلاني بكذا، هذا ماذا ينفعه؟ ما ينفعه، لا ينفعه هذا. يقال له يوم القيامة: إنما فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، خلاص، فيؤمر به ويسحب على وجهه، أو في الحديث صحيح مسلم، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، أو فيأمر به الله فيسحب، فيأمر مبني للمعلوم به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فهذا الحديث في هذا الصدقة، يعني فضل الصدقة عموما، وفضلها إذا كانت خفية فأخفاها. ثم السابع: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا يدل على الإخلاص، خالي ما عند أحد، خاليا ليس هناك أحد يمدحه ولا يخبر، يقول والله فلان ما شاء الله بكى، سمعته يقرأ آية كذا فبكى، ورأيته ذكر الله وذكر آيات الله ومخلوقات الله فبكى، ذكر النار فبكى. أما الصياح في وسط الناس فبعضه كأنه يقول انظروني، بعض الناس يصرخ في كما نرى في 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 دعاء القنوت في التهجد: يا الله. طيب الله سبحانه وتعالى يعني يعلم السر ويخفى، لماذا هذا الصراخ؟ لماذا هذا؟ ورجل ذكر الله، سواء ذكره في قلبه بمعنى التذكر والنظر في مخلوقاته، أو بمعنى الذكر الذي هو اللسان، ذكر الله، سبحه، نزهه، حمده، أو غير ذلك من الذكر باللسان أو الذكر بالقلب، وهو الأبلغ. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله سبحانه وتعالى، وليس هناك داعي غير خوف الله سبحانه وتعالى، ما أحد يذكره بهذا ولا أحد يثني عليه بهذا، والناس كلهم عند العقلاء لا يسوى مدحهم ولا ذمهم شيئا. يقول: من عرف نفسه وعرف الناس يعني لم ينظر إليهم ولا رضاهم ولا لسخطهم، ومن عرف الله سبحانه وتعالى لم يتجه لغيره ولم يسعى في رضا غيره، فهذا نقص في معرفة الله ونقص في معرفة الناس، هم لا يستطيعون نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون أن ينفعوا الناس، ما نفعوا أنفسهم، فالذي يعمل لهم خاسر، والذي يعمل من أجلهم خاسر. قوله رجل هنا كلمة رجل لا مفهوم له، يعني الرجل والمرأة سواء كان هذا الفاعل هذه الطاعات رجل أو امرأة، وإنما إما ذكر تغليبا للرجال على النساء كما هي في كثير، أو لأن المرأة تابعة للرجل في الخطاب. فلكن لا قوله رجل لا مفهوم له، ليس معناه يعني مفهوم مخالف، ليس معناه أن هذا خاص بالرجال دون النساء، بل هذا شامل للرجال والنساء. وإنما قال الرجل ولم يذكر المرأة إما لأنها تابعة للرجل في الخطاب، أو لأنها يعني جرى الحديث مجرى الغالب، مجرى الغالب. والصدقة هنا ويعني كما قلنا هي أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة، فهي شاملة لهذا وهذا، وإن كان يعني سياق الحديث كأنها في المستحبة. والحديث دل على إخفاء الصدقة، والله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، كما في آية البقرة ويكفر عن. وهنا ذكر مثال يصلح أن يكون مثالا، هنا ذكر المساكين في الحديث ولم يذكر الفقراء، وهنا ذكر الفقراء ولم يذكر المساكين، فيدخل المسكين في عموم الحديث. وسيأتينا في حديث عقبة أيضا إثبات يعني هذا ما قرأناه نقرأه. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال رواه ابن حبان. كل امرئ في ظل صدقته حتى، يعني في هذا الموقف، وهو قريب في المعنى من هذا الحديث، وفيه إثبات هذا الموقف من موقف يوم القيامة، وهو إثبات الفصل والقضاء بين العباد، وفيه أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى. فهذا الحديث عظيم جدا، وهذا الحديث فيه بشائر كثيرة، وهذا الحديث من تأمله ويعني استحضره دائما يكون من الحديث والأمور التي تحثه على هذه الأشياء: الصدقة، خوف الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى، خشية الله جل وعلا. وكل هذه السبعة المذكورة في الحديث يعني نحن في حاجة إلى تذكرها دائما، نحن في حاجة إلى تذكرها دائما. والصدقة ليس معنى ذلك يعني أن يأتي بالأموال الكثيرة، صدقة بما يستطيع. وسيأتينا يعني أن خير الصدقة جهد المقل، يعني إنسان عنده مليون وإنسان عنده ألف، فتصدق صاحب الألف بمئة وتصدق صاحب المليون بألف، أيهما أفضل؟ أبو المئة، لأنك لو نسبتها إلى ماله كانت شيء كثير عليه، لكن ذاك إذا نسبتها إليه لا شيء. وسيأتينا هذا الحديث: خير الصدقة جهد المقل، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. سيأتينا أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، ويرزقنا العمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.